بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولزينب نوح لفقد شقيقها، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي، وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالساط ألم أضلعي، فأجابها يا من فوق شاهقة القنا، قضي القضايا بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي بدار بدار، ما نختك غذيت وياك، ما نختك غذيت وياك، بدايا هوار يا دور يلي فلا لك مثل، بدايا بدايا يا عفت زينب يا اخوها اليوم، عفت زينب يا اخوها اليوم، بدايار وهي تنخاياك، لا يا ابن الزكية خويا، وانا صيح وحقك ما شفت راحم، وانا صيح وزجر بالصوت يضربني، وانا صيح وانا صيح، لو ان حاضر يا ابو الشيمة، وانا صيح ابد شامة جسر واحد علي، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظوا هذه الآية من عجائب القرآن الكريم، وكل شيء فيه عجيب، كتاب لا تنقضي عجائبه، وكل كلمة في القرآن الكريم تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تأمل. ونحن في فسحة من العيش، في فسحة من العمر، ووجود العمر أساسا عندنا هو يعتبر حجة من الله علينا، لأن الله يوم القيامة يقول أولم نعمركم، يعني حاسبنا على كل دقيقة، يقول هذه الدقائق والساعات والأيام والليالي أنا أعطيتكموها ومنحتكموها فماذا صنعتم بها؟ أولم نعمركم ما يتذكر. لاحظوا دقة التعبير، يعني هناك يوم القيامة هذه فسحة العمر هي حجة من الله علينا. لذلك فسحة العمر تتألف من الليل والنهار، وهاي الشمس تجري سواء كنت نائما مستيقظا تمشي ماشيا جالسا، الشمس تجري والقمر يجري والكرة الأرضية تجري، ومن كان مطيته الليل والنهار يسار به وإن كان واقفا. حتى لو أنت واقف، البارحة نحن قبل 24 ساعة كنا على المنبر في مثل هذا الوقت، لكن البارحة الليلة الماضية قطعنا ملايين ملايين الأميال في الكون، الله يعلم وحده وين كنا وين صرنا الآن، بس احنا ما نلتفت لأن الكرة الأرضية تمشي بسرعة رهيبة 700,000 كيلو متر بالساعة الواحدة، تدور حول نفسها، تدور حول الشمس، القمر يدور حول الأرض. هذا الكون المترامي في كل ساعة له بهجة وله لون وله نظام وله لكل وقت خاصية تؤثر في نفس الإنسان. الفجر له معنى خاص، له انعكاس على نفس الإنسان، لما يجلس الفجر يعطيك حالة من الهدوء والطمأنينة، حالة من السلام. الصبح عندما تطلع الشمس، شوف القرآن الكريم يقول والصبح إذا تنفس، هذه حالة من النشاط والحيوية تجري. قبل أنت كنت في حالة من الهدوء، الآن بدأت حالة من النشاط والحيوية. الضحى له معنى، الظهر له، العصر، الليل، أول الليل. الليل يقسم إلى أكثر من 50 قسم، كل قسم يترك أثر على نفس الإنسان. ولذلك الهزيع الأخير من الليل هذا، شوف بعد منتصف الليل وقت المناجات ووقت الدعاء ووقت صلاة الليل، النفس كلها تتجه إلى الله لأنها انتزعت وانتزعت من الدنيا، ما في أحد يتكلم معاك، لا ضوضاء، لا أصوات، لا أحد يحكي، لا تسمع غيبة، لا نميمة، الناس كلهم نيام وأنت جالس وحدك تناجي ربك. كم هو عظيم. إذن فسحة العمر هذه، هذه الفسحة يومية رب العالمين يعطيك 24 ساعة. لما تستيقظ من النوم شوف على الوسادة إلى جانبك، إذا انفتح بصرك وبصيرتك تجد 24 ساعة هدية من الله لك. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما كان يستيقظ من النوم كان يسجد لله، تمثل التعبير كان يسجد، لأن يمكن يكون الإنسان ما يستيقظ من النوم، النوم مثل الموت، إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم موت لكن موت قصير، كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. نحن نخاف من الموت ونصور في كل يوم، نحن نمارس عملية الموت والبعث، الموت والبعث، الموت والبعث في كل يوم. فعندما يستيقظ الإنسان من نومه وهو يجد نفسه على قيد الحياة، حقيقة يجب أن يسجد لله شكرا، حقيقة شكر لله، يا رب أنك أحييتني اليوم، إذن أعطيتني مهلة ومنحتني فرصة جديدة للتوبة، لمحاسبة نفسي، لإعادة النظر في حياتي، ماذا أصنع، ما وهكذا. إذن لاحظوا هذه الفسحة من العمر هي حجة من الله علينا، وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف ينجح الإنسان؟ التأمل بالقرآن كما قلت لكم من خلال مدرسة أهل البيت عليهم صلوات الله وأفضل السلام،
لما واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما الطريق إلى الله كيف نعرف الله؟ قال أعرف نفسك تعرف ربك. هذه فيها معاني كبيرة. الآن نحن عندنا داخل النفس طاقات موجودة، وهذه الطاقات متضادة متناوحة متضاربة متشاكسة، تفتل التعبير. كل وجود الإنسان، وأنتم تأخذون هذا الوجود من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وإلا صدقوني في غير مدرسة أهل البيت ما تحصلون ولا نحصل على إجابة نهائية لا من قريب ولا من بعيد أبدا. العقل هذا الوجود الخلاق سبحان الذي ركب العقل في رؤوسنا، هذا العقل المدهش، كيف يكون هذا العقل مؤلف من جنود وعنده جبهة قتال وأمامه جبهة يقاتل بها؟ الجبهة المضادة للعقل جبهة الجهل، وجبهة العقل العقل هو القائد وعنده جنود، جندي اسمه اليقين، جندي اسمه الأمانة، جندي اسمه الصدق، جندي اسمه النصيحة، نلتفت كيف؟ جندي اسمه الشجاعة، جندي اسمه الكرم. هذا الترتيب التفصيل الجميل الذي يذكره الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وأين يذكره؟ في كتاب الكافي. وكل جندي مقابل أيضا جندي، هنا جبهة الجهل وهنا جبهة العقل. جندي اليقين في جبهة العقل، يقابله في جبهة الجهل قائدهم الجهل، جندي اسمه الشك، تبطل التعبير. هذا هنا يقين، هذا جندي اسمه اليقين حامل سلاح واقف، هذا الجندي المقابل اسمه الشك. الآن لاحظ من ينتصر على الآخر؟ اليقين ينتصر، فيأتي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق والإمام السجاد وأهل البيت، ولاحظوا كيف يعرضون الإسلام على العالم، ومع الأسف الشديد أن العالم لا يعرف شيء عن الإسلام لأنه بعيد عن مدرسة أهل البيت. العالم يفتح المحطات الفضائية قال أبو هريرة وقال معاوية وروت فلانة وروى فلان عن حزقيل عن فلان عن فلان إلى مروان بن الحكم. حقيقة بلاء والله يا إخوة، العالم اليوم في مصيبة، الأمة الإسلامية في مصيبة كبرى، لأنها ما عرفت الإسلام. الإسلام إسلام أهل البيت، كيف تصور الإسلام أنت؟ الإمام الباقر عندما يتحدث، الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يتحدث، الإمام الصادق أبو عبد الله الصادق عندما يتكلم بأبي وأمي، هذا جامعة بحر من العلم. يجي يصور لك جبهتين يتقاتلان قتال في العقل، هذه جبهة يقودها العقل هذا اليقين، وجبهة يقودها الجهل. مقابل كل جندي هنا 75 جندي في جبهة العقل، وهنا 75 جنديا في جبهة الجهل، وكل واحد يقابل الآخر. جندي اسمه الأمانة، الأمانة هي نفسها مجسدة في جندي خاص طاقة في العقل. يقابله جند في الجهل اسمه الخيانة، اكتبت له التعبير. هنا جندي اسمه اليقين وهنا اسمه الشك. فلما يجي الامام سلام الله عليه يجعل من كل جند من هالخمسة وسبعين قاعدة اصيلة في الاسلام، اكتبتوا. الان عندنا قواعد فقهية، الاصول بالفقه بقواعد الفقه، القواعد بالفقه، القواعد بالأصول، القواعد بالإسلام، هناك قواعد أساسية. يعني لا يمكن الإنسان يحفظ هذه القواعد ويسقط، مثل واحد حافظ قواعد اللغة العربية، المبتدأ مرفوع، الخبر مرفوع، الفاعل مرفوع، ملتفت كيف؟ هذه قواعد ما يخطئ فيها، لكن إذا ما عنده قواعد يخطئ. فيأتي الإمام سلام الله عليه يقول هذا جندي اليقين الذي اسمه اليقين، ويقابله بجبهة الجهل جندي اسمه الشك. المنتصر اليقين وليس الشك. فيجعل قاعدة عامة من اليقين، يقول اليقين لا ينقض بالشك، اليقين لا ينقضه إلا يقين مثله. تفضل التعبير جد عظيم. الآن هذه إذا واحد يأخذها يطبقها في حياته، تمشي أنت على كل مجالات حياتك تجد أن هذه القاعدة تنفعك في معاملتك مع الناس، تمشي على اليقين هذا مؤمن. إذا أنا أكبر منه كما قال الإمام السجاد في تلك الكلمة الذهبية الحلوة، إذا أنا أكبر منه فأنا سبقته بالذنوب والمعاصي، وإذا أكبر مني هو سبقني بالإيمان. تفضل للتعبير. وإذا كان في سني فأنا على يقين من ذنبي وفي شك من ذنبه، فما بالي أضرب يقيني بشكي. ليش؟ في الأسرة كذلك تتعامل مع زوجتك على أساس هذه القاعدة، عندك يقين أنها إنسانة مؤمنة مخدرة فما تسمح للشك أن يلعب برأسك، عندك يقين أن هذا الجار الذي يجاورك إنسان مؤمن وله حرمة، أنت تشك أنه هذا يعاديك أو يحمل الشر لك، ما تبني حياتك على أساس الشك، لأنك إذا بنيت حياتك على أساس الشك انتقلت من جبهة العقل إلى جبهة الجهل. جبهة العقل بيد الله سبحانه وتعالى وأهل البيت، وجبهة الجهل بيد الشيطان. إذا واحد يروح للشك هناك يستلمه الشيطان، يأخذه الشيطان. لذلك يأتي الفقهاء ويستخرجون قاعدة، هو الإمام سلام الله عليه أيضا يعطي هذه القاعدة، بس الفقهاء أطلقوا عليها قاعدة الاستصحاب، اللي قسم من الفقهاء يقولون أن هذه القاعدة الأصولية الفقهية، لأن تأتي بالأصول وتأتي بالفقه، هناك قواعد تأتي بالأصول ما تأتي تأتي بالفقه ما تأتي بالأصول، يعني جزئية تكون، وقواعد شاملة. فمن القواعد الشاملة اللي تشمل كل الأبواب قاعدة الاستصحاب، يعني ممكن أن تدخل في كل مجال في الحياة أنك تستصحب الصواب الذي رأيته بعينك، تعرف أنه هنا حق ومشيت عنه لازم تستصحب معك، تعلم أنه يوم من الأيام الزهراء سلام الله عليها بعثت لك رسالة بالنوم أو باليقظة وأنها تريد منك أن تمشي في طريقهم، هذه قاعدة استصحبها معك. كمثال أقول، لا تقول أنه يمكن الزهراء غيرت موقفها من عندي، يمكن كذا، لا لا، انت امشي عليها، امشي عليها وانطلق يقين، دائما على يقين. الله تبارك وتعالى جعل كل شيء قائم على اليقين وليس على الشك. فيأتي الامام يقول 75 جندي، هذه وين نحصلها؟ في اي مدرسة؟ تروح الان الى كل جامعات العالم، في جامعة في العالم ممكن تشرح لك انه جنود العقل وجنود الجهل، هذا علم علم، لكن ما عارفين ولا احد يتكلم عنه. لاحظ كل واحد له معنى. الصدق من جنود العقل جندي اسمه الصدق، يقابله من جنود الجهل جندي اسمه الكذب. الكذب تبغى شلون؟ فلاحظ انت من اقوى. وهنا تأتي بعد ذلك إلى نفس الإنسان، فتجد أيضا النفس أمامها جبهتان، أو تجد أمام النفس جبهتين أيضا، جبهة الخير وجبهة الشر. هنا مع النفس جبهة للخير كلها حسنات، وهنا جبهة شر كلها سيئات. فيأتي الحق سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول لك انظر، انت عندما انطلقت من جبهة العقل ونظرت الى الجيوش المقاتلة القتال اللي موجود، جنود العقل وجنود الجهل، انظر الى جنود الخير في النفس وجنود الشر في النفس ايضا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها، يعني جئت بنفسك على جهة الحسنات، وقد خاب من دساها، واحد يدسها كأنما يرميها في التراب، شايف جماعة عنده جوهرة ثمينة يدسها في التراب، تعبير جميل. النفس تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى كل شيء، فكيف تتركها؟ واحد يهمل نفسه نهائيا، لسانه يكذب ما يفكر يوم من الايام يعود لسانه على الصدق، لاحظ كيف؟ ما يقوم لصلاة الصبح ما يفكر يوم من الايام يحاسب نفسه ويعود نفسه على اليقظة وعلى النهوض لصلاة الليل وصلاة الصبح وقراءة القرآن. فتجد كما ان هناك جنود للعقل وجنود للجهل، هنا في النفس جبهة كلها حسنات ويقودها الخير، وهناك جبهة كلها سيئات ويقودها الشر. الفرق بين، أبين لكم ملاحظة أيها الأخوة، وهذا كله من أهل البيت سلام الله عليهم، الفرق بين جبهة العقل وجبهة النفس، يعني جبهة العقل اللي أمامها جبهة الجهل وجبهة النفس، أنه الجبهة في النفس جبهة الحسنات وجبهة السيئات ما تتألف إلا بالعمل، بينما جبهة العقل مؤلفة بالفكر والخاطر والقول من دون عمل، وإن كان القول هو جزء من العمل، لكن جبهات العقل، جبهة العقل موجودة بالفكر حتى من دون قول هي ثابتة وموجودة. فإذا انتقلت إلى العمل رحت إلى جبهة النفس، تصير عندك حسنات، إذا مارست الصدق صار حسنة، مارست الأمانة صارت حسنة، صارت مع النفس، ها؟ مارست الصدق، مارست الحق، الصبر مع الخير في النفس يقودها. لذلك تصير الحسنات قوية لأنها نزلت وانطلقت من عقل ومن حجة لله سبحانه وتعالى، فصارت الحسنات بقوة بشكل أنها توقع الهزيمة في جبهة الشر التي هي مجموعة من السيئات. لذلك يقول إن الحسنات، شنو الآية الكريمة؟ تقرؤوها ولا لا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه جبهة العقل باقي على فكرك، بعدين لما تروح للعمل انتقلت إلى جبهة النفس، الخير يقود الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هناك قسم من السيئات مع قوة الحسنات، كم هي الحسنة قوية انها تقع على السيئة، ها؟ فتذهب بها، توقع بها الهزيمة. لكن هناك بعض السيئات تحرق الحسنات والعياذ بالله. من جملة السيئات اللي تحرق الحسنات الحسد. شوف لك واحد عايش براحة، واحد يشوف، ما امثل عليكم انتم كلكم مؤمنين، شاف واحد عايش براحة وكذا ترتيبات، فيبقى يشعل نفسه نار، المنعول الوالدين هذا شلون عايش. فهذا الحسد هذا اللي موجود، ونظرة الحسد تحرق الحسنات. شوف القصة الدقة وين، الحسنات يذهبن السيئات، يعني الحسنات اقوى من السيئات، لكن الحسد يحرق الحسنات. إن الحسد ليحرق الحسنات ويحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. هذه الأخبار اللي موجودة. لماذا؟ لأن المؤمن ما عنده حسد، المؤمن عنده غبطة في نفسه. وإلا لماذا أنا أحسد هذا الإنسان المقابل أمامي؟ لماذا أحسده؟ أحسده لماله، لأن عنده أموال، من اين جاء بهذا المال؟ هل سرقه ام جاء به من طريق مشروع؟ اذا سرقه فهو لص حرامي قاطع طريق. انا احسد واحد حرامي؟ يصير واحد يحسد لحرامي؟ واذا جاء به من طريق مشروع، فاذا الطرق المشروعة مفتوحة امامي، فبدل ان احسد واحرق قلبي انطلق في نفس الطريق واتمنى له الخير واطلب من الله ان يجعلني مثله. شوف هذه هالمعنى الكريم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، الآن يدخل علينا رجل من أهل الجنة، في قصة معروفة يذكروها، الآن كل واحد يذكر اسم، لكن واحد من أصحاب النبي. فلما دخل ذلك الرجل، واحد من شباب الأنصار، أنصاري، فدخل ولم يروا عليه آثار أنه مثلا ماذا يصنع، فتبعه أحد الناس، وقيل انه عبد الله ابن عمر تبعه الى بيته، وبقى عنده في البيت ليلتين ثلاثة. فقال له: انا ما رأيتك قمت بعمل اكثر منا نحن، فما الذي جعلك من اهل الجنة وشهد لك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بانك من اهل الجنة؟ قال حياتي كما رأيت ولكني ما حسدت أحدا قط. أنا دائما إذا رأيت إنسان في نعمة فأطلب له المزيد من الله، والله فياض العطاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا عايش بشسمه وعنده أموال وعنده راحة وكذا، وأطلب من الله أن يجعلني مثله. الآن هذه قضايا المادية، لكن تعال إلى المعنويات. أنت إذا تشوف واحد يملك له مليار دينار، ما قيمة المليار، لكن إذا شفت واحد عنده ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هذا تقدرها بثمن؟ تجلس أنت في مجلس الإمام الحسين تتفاعل وتطلع دمعة من عينك، هذه الدمعة ثمنها في بعض الأخبار الواردة عن الإمام أبي جعفر الباقر، يقول بعض دموع الحسين، الدموع التي تجري وتجرى على الإمام الحسين، لا يحلم ثمنها وثوابها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أن قطرة واحدة من الدمع على الحسين وقعت على جهنم لأطفأتها كلها، إذا دمعة واحدة تقع، هاي الدمعة اللي انت جالس فيها، فدمعة واحدة تطفئ نار جهنم، كم ثمنها هذه؟ ما لها ثمن. ولذلك في يوم القيامة هذه الدموع تؤخذ بقارورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمير المؤمنين، للصديقة الطاهرة روحي فداها فاطمة الزهراء. بعد ذلك كلهم يرجعون الدمعة، يقولون احنا ما نعرف لها ثمن في الأخبار، ولكن خذوها للحسين، هو أبو علي ثمنه هو. فهنيئا لك يا حبيبي، أنا أقول هالكلام حتى قلوبنا شوية تثبت وترتبط بالإيمان. هذا الكلام ألا نلاحظ قضية الخوف، لما تأتي هكذا فتجد الخوف من جنود العقل أم من جنود الجهل، من جنود النفس الخيرة الطيبة أم من جنود النفس الأمارة بالسوء. لاحظ مسألة الخوف ومسألة الطمع، الله تبارك وتعالى بحكمته ركب الإنسان هذا التركيب العظيم، جعل كل الطاقات اللي موجودة في الإنسان، لكل طاقة غاية وهدف ووظيفة ومهمة تؤديها. الخوف موجود، ولكن الخوف يجب أن ينتقل إلى جنود العقل وجنود النفس المؤمنة الطيبة الراضية المرضية. إذا انتقل الخوف إلى جنود الجهل دمر حياة الإنسان، لأن الخوف إذا انتقل الجبهة المقابلة جبهة الشيطان، صار الخوف من الناس، صار الخوف من قضايا تافهة ما إلها معنى، ما صار الخوف من الله سبحانه وتعالى. الطمع كذلك، إذا بقي مع جنود العقل الطمع، أنك تطمع في رحمة الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، شوف التعبير. بينما إذا انتقل الطمع إلى جبهة الجهل صار الطمع في الدنيا، صار الطمع في الدنيا، التصق الإنسان بالدنيا التصاق كامل، ليل ونهار يركض على الدينار والدرهم، يجمع ويجيب ويأخذ ويحسب، حتى بالليل ملتفت شلون. هذه في امرأة كاتبة رسالة في يوم من الأيام، ما أدري كم سنة قبل، فتشكو من زوجها وكثرة أحلامه المزعجة. شنو الأحلام؟ تقول الليل كل هذا يفكر بالبورصة، حتى لما ينام إلى جانبي صوته مرة واحدة يصعد، بورصة الأسهم الكذا، يقول مرة واحدة يفز من نومه. اذكر الله يا ملا، انت وين بورصة النهار كل 24 ساعة البورصة والأسهم، الآن اذكر رب العالمين. شوف هذا الطمع خليه لله سبحانه وتعالى، انك تقوم بالليل بدل ما تفز من البورصة والأسهم، لا تطلع تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف الإيمان، علما ان الإسلام ما يمنعك عن العمل، ولا يحرم علينا التجارة، ولا يحرم البورصة والأسهم، بالعكس الإسلام يقول البورصة والأسهم والتجارة والعمل هذا خير، وإنه لحب الخير لشديد، كله وارد وموجود. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأصحابه اغدوا لعزكم، اغدوا إلى عزك، اغدوا يعني من الفجر اطلع، يقول ما عزنا؟ قال السوق، الأسواق، اذهبوا اعملوا. لكن نحن نقول لا تتحول المسألة انها تغطي كل شيء في الانسان بحيث تمنعه عن التعقل والتفكر والتأمل بمسيرته. هو يريد ان يمشي، الى اين نحن سائرون الان؟ وين رايحين؟ وامامنا طريق، وامامنا محطات نزول ووقوف وسؤال ونتوقف عندها، امامنا سكرات الموت، وهذه محطة كبيرة يا اخوي، وكل واحد يمر فيها. الناس في كل لحظة، ان لله بكل لحظة 3 عساكر، عسكر ينزل من الاصلاب الى الارحام، وعسكر ينزل من الارحام الى الدنيا، وعسكر يرتحل من الدنيا الى الاخرة. في كل لحظة، في كل لحظة، مثل النهر الجاري هكذا. ونحن منهم، ونحن منهم. رأيت بني الدنيا كوفدين، كلما ترحل وفد حط في اثره وفد، وكل يجد السير عنها ونحوها، فيمضي بذا نحش ويأتي بذا مهد. واحد يجيب المهد، ها، وواحد ياخذ النعش. يا ايها هذا الذي قد غره الامل، ودون ما يأمل التنغيص والاجل، الا ترى انما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا. ما شايفهم؟ كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي تراب. ها، وذول 3 أصدقاء معانا، 2 يصلان معنا إلى باب القبر ويرجعان، المال والأهل، المال والولد، المال والأصدقاء، يوصلون الباب القبر يرجعون. المال يقول لك مني ما أخذت لكفنك، بعد أكثر من هذا ما فيه. والأولاد أيضا يرجعون، يا أبانا وصلناك إلى هنا، وروح خذ راحتك، احنا راجعين. خصوصا إذا ما كان يعطي الحقوق الشرعية ومصمد الفلوس بالملايين، وأولاد عندهم خطوط حمراء الباريس ومنا ومنا، تعال شوف. فيبقى معه الثالث، يقول له والله أنا مخلص لك، ما أتركك يا بعد عيوني. من أنت؟ قال أنا عملك، أنا عملك، ما أتركك. إذا سيء شوف، إذا سيء شلون، وإذا حسن تعال شوف القضية. فينزل معه، كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري، ألا يا أيها المذري علي دموعه، ستعرض في يومين عني وعن ذكري. خلص، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ها، صح ولا مو صحيح؟ كم قصور خالها الباني، رحنا على الجانب الأدبي العربي، كم قصور خالها الباني، ستبقى وتدوم ثابتات كالرواسي، خالدات كالنجوم، سحب الدهر عليها ذيله فهي رسوم، ما لنا نبني وما نبني لهدم. على قول إيليا أبو ماضي، لاحظ شلون، وناقل الكفر ليس بكافر، لست أدري. خلص انتهى الأمر، هاي الأنفاس هكذا، ودقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني ليس أكثر من ذلك، وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا. أنا لما أقرأ هذا البيت أتصور أمامي هالشكل، ليه هذا الشاعر لماذا يقول هذا الكلام؟ أبو العلاء المعري، وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، أحيانا يعني مو دائما. إذا كان هذا الإنسان عنده فلوس وكذا أو شيء، ممكن يكون تشيعة بشكل مركز أكثر، وهذا اللي يصيح قدام الجنازة أيضا يعمق صوته، لا إله إلا الله، أعطوه فلوس أكثر. إذا كان فقير تشوفه يركض بالجنازة، أنا شايفها بالنجف وغيره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويركض بس بسرعة يريد يوصل له حتى يرجع، يعني يتعاركون، وهو شايل الجنازة واحد يضرب الثاني. وشر البلية ما يضحك يا حبيبي، وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات أسلاك تفرقها أنفاسنا، وصفيح اللحد مأوانا. الآن يجي ذاك أبو العلاء المعري، طبعا هذا رجل مؤمن بعد ذلك، آمن أبو العلاء في أواخر حياته، آمن وقال قصيدة في الحسين سلام الله عليه يعني. في بداية حياته ما كان مؤمن، كان في جبهة الجهل اللي تكلمنا عنه، لاحظ كيف كان يقول في اللاذقية: ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمأذنة يصيح، إلى آخر كلامي. بعدين الرجل آمن فقال هذه الأبيات: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. سر إن اصطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد. ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. وأعظم من الشعر والأدب أن انطلقت بهذا المجال، تعال إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وانظر ماذا يخاطب، كيف يخاطب ولده الحسن الزكي روحي له الفداء. والإمام الحسن هو حجة الله في الخلق، لكن يريد الإمام ينقل الصورة لنا من خلال الإمام الحسن، يعني المتكلم معصوم وحجة الله في العالمين، والناقل معصوم وحجة الله في العالمين. قال: واعلم يا بني أنك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه، فكن منه على حذر من أن يأتيك وأنت على حالة، أو من أن يأتيك وأنت على حالة سيئة قد كنت تحدث نفسك بالتوبة منها فيحول بينك وبينها. هذا كلام للإمام الحسن روحي فداه، الذي كان يبكي في آخر لحظة من حياته ويسأله الحسين روحي له الفداء سلام الله عليه، يقول: لما البكاء يا أبا محمد أخي؟ يقول: أبكي لخصلتين، لفراق الأحبة وهول المطلع. وذاك الموقف، فهذه سكرات الموت، بعدين محطة القبر والنزول في القبر وأول ليلة، وتعال شوف ماذا يصنع الإنسان هناك حقيقة. فالاعتصام بالله وبحبل الله وهم أهل البيت، ولازم نخلص أنفسنا يا أخوة، صدقوني نحن رجال ونساء، مطلوب منا أن نفك رقابنا من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. التجارة هاي العظيمة، أنه كيف حقيقة نخلص أنفسنا من النار، مفكرين ولا ما مفكرين؟ لازم نخلص أنفسنا. أما قضية الاسترسال مع المجتمع والاسترسال مع قضايا الحياة والماديات والدينار والدرهم وكذا، هذه حقيقة تشغلنا عن الحق وتبعدنا عنه. فلاحظوا هذا المعنى الدقيق: الخوف والطمع موجود في النفس، لكن إذا صار الخوف في محله في جنود العقل يصير الخوف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله، تعال شوف القرآن الكريم لما يتناول هذا الجانب يتناوله بشكل رائع، وكل شيء رائع في القرآن الكريم. يأخذ أحد أنبياء أولي العزم وهو موسى سلام الله عليه، فلما يتحدث القرآن عن موسى سلام الله عليه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يصور موسى في أجواء الخوف من ولادته إلى وفاته. تفضل التعبير، هذه ام موسى تضطرب وولدها موسى عمره ساعة واحدة فتكون مضطربة، فالله سبحانه وتعالى يربط على قلبها ثم يخاطبها بالوحي، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هو يحتاج الى رضاعة الان. بعد ذلك يقول فاذا خفت عليه، شوف الخوف رأسا بدأ مع موسى، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. عجيبة، كثير عجيب اذا تتأملون التعبير، يعني واحد يخاطب امرأة يقول اذا تخافين على ابنك ذبيه في البحر، شوف التعبير، لكن لاحظ قمة البلاغة وقمة الحكمة الربانية، وكيف عندما الانسان يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف الذي تهتز منه الجبال يقاطبها، يا ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ثم بعد ذلك يقول ولا تخافي ولا تحزني، فاذا خفت اذا الخوف موجود، بعد ذلك يخاطبها ان تخرج الخوف من قلبها، ولذلك يقول ولولا ان ربطنا على قلبها ان كادت لتبدي به، كانت تصرخ بصوت عالي الصيح ولدي، بعد ذلك يأتي الجنود جنود فرعون يلقون القبض على موسى وهو طفل ويذبحونه. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بعدين الخوف يستمر مع موسى بهذه الحالة وهو في قصر فرعون، الخوف معه يحيط به من كل جانب، لاحظ كيف. بعد ذلك يلتقي بذلك العدو ويقتله والخوف معه، يقرر ان يخرج من المدينة بعد ان جاءه ذلك الرجل المؤمن واخبره ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ها؟ فيقرر الخروج في الصباح والخوف معه، فاصبح في المدينة خائفا يترقب. بعد ذلك خرج من المدينة الخوف معه، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. اذا الخوف بسبب الظلم اللي موجود. بعد ذلك يأتي الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يبين ان موسى ما كان فرقا وخائفا على نفسه، لانما خائف على الرسالة اللي يحملها، خائف على دين الله، خائف على المثل والقيم، خائف على الحسنات، خائف على الكرامة، على الإنسانية. هذا معنى الخوف اللي يفسر الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة، يقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، وقال رب نجني من القوم الظالمين، إلى أن يصل إلى شعيب. ماذا يقول له شعيب؟ ها؟ فلما جاءه وقص عليه، هو في طريقه يذهب الى مدين ويكون هناك عند اهل مدين وينظر الى البئر والناس ازدحام عليه، ونظر الى امرأتين فتاتين تذودان الاغنام حتى لا تختلطا بالرجال، يقول ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاع وابونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى الى الظل وهو جائع خائف، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. شوف الموقف هنا، ورب العالمين يرعى هذا الموقف خطوة بخطوة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كان يطلب من الله خبزة، رغيف خبز، يعني كان يطلب عفة بطن وعفة فرج على تعبير اهل البيت. فالان جاءت هذه الفتاة وتمشي على استحياء، والحياء للفتاة يشعلها نورا وهيبة، اذا كان والله اعطاها الحياء، اساسا الحياء وزع على المرأة اكثر. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك، ما قالت انا ادعوك، لان هي فتاة لا يمكن ان تدعو شابا غريبا الى بيتها، واحتراما للاب قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، التفتوا للتعبير، فخرج منها خائفا يترقب، الآية مو صحيح؟ فاصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. هذا دعاء موسى. الآن شعيب يقول له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ويستمر معه. وتجي العصب إيده عند الشجرة بينه وبين الله فقط، ألقها يا موسى، فلما رآها تهتز ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا قبل لا يروح إلى فرعون. لما جاء إلى فرعون وألقاها وإذا بها شافها، رآها كالجان، يعني لو أذن لها موسى أن تبتلع قصر فرعون لابتلعته، ملتفت كيف؟ فأيضا تركها ولم يعقب، تركها وراح. فناداه رب العالمين خذها ولا تخف يا موسى، إني لا يخاف لدي المرسلون. يوم الزينة وجود السحرة أيضا ألقاها، لما رآها في ذلك الموقف كانت أكثر رهبة من الموقفين السابقين، لأنه عشرات الألوف من البشر المزدحمين كلهم هزموا، وموسى طلع معهم يركض بأبي وأمي، كلهم بقت العصا واحدة تدور. الله سبحانه وتعالى خاطبه، يا موسى ارجع اخذ عصاك، شوف الآن الموقف اللي راح يصير، هالسحرة ذولا آلاف السحرة اللي جمعهم فرعون وأعطاهم، لاحظ الانقلاب اللي يحصل هنا، يا موسى إنك أنت الأعلى. هذا هناك الموقف، فجاء موسى ومسك بمجرد أن وضع يده عليها وإذا بها عصا، وعصيهم وحبالهم كلها راحت، فخروا لله سجدا. كل هؤلاء الآلاف قبل نص ساعة، قبل دقائق، كان يطلبون من فرعون المال والوظيفة صح ولا مو صحيح؟ كان يطلبون العامل الاقتصادي والعامل السياسي والعامل الاجتماعي، والناس يصفقوا لهم، لكن شوف الإيمان ماذا صنع. قالوا آمنا برب العالمين. لحظات، أنا الآن أذكر واحد كان يقرأ على المنبر، هذا المنبر يا أخوة مسؤولية كبيرة، منبر الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني وكل اللي يصعدون على منبر الإمام الحسين هو الإمام الحسين ينظر لهم حقيقة ويوفقهم للإبداع ويوفقهم للعمل الصالح، نظر سيد الشهداء. لكن بعض المنابر تشوف ما لها علاقة بالإمام الحسين، يعني يصعد المنبر حتى يهاجم أهل البيت، شايفين المنابر أنتم، صحيح ولا مو صحيح؟ ملتفتين لكلامي؟ أي. فهذا واحد من الخطباء قبل أيام على المنبر ذكر أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه، وقال هذه الكلمة، هو على المنبر قال هذه الكلمة، قال أنه قسم من أصحاب الإمام الحسين لم يتكامل إيمانهم بعد، لأن واحد منهم كان وهب بن حباب الكلبي، كان مسيحي، فهذا متى صار مؤمن؟ هذا على المنبر. فقام سيد إليه وقال له السحرة اللي كانوا قبل دقائق كفرة، وكيف سجدوا لله سبحانه وتعالى وأصبحوا قمة في الإيمان ورب العالمين يذكرهم في القرآن الكريم؟ قبل دقائق كانوا كفرة، الآن سجدوا لله. زين، هذا جانب. الجانب الثاني، هل هناك مرتبة ومنزلة أعظم من أن يقتل الإنسان مع الحسين؟ في منزلة أعظم من هذه؟ ما في منزلة أعظم من منزلة أصحاب الإمام الحسين، والإمام الحسين يقول والله ما رأيت أصحابا ولا عرفت أصحابا خير من أصحابه، يعني حتى أصحاب النبي، علما أن أصحاب الحسين هم أصحاب رسول الله أيضا، حسين مني وأنا من حسين، لكن أصحاب النبي، هذا القرآن الكريم يقول ثم وليتم مدبرين، فروا من القتال، هزموا. لكن هؤلاء كانوا يرون أمامهم ما ليس أمامهم إلا القتل، إلا الشهادة، مع ذلك بقوا مع الحسين سلام الله عليه يعني. فهاي الأمور أنا أذكرها يا حبيبي حتى قلوبنا شوية تثبت على الإيمان أكثر. خصوصا بهالاجواء وهالايام اللي تجد رياح تهب من هنا وهناك لهز عقائدنا، وخصوصا الشباب، حتى تهز عقائدهم، تهز مبادئهم. ولكن الحق يبقى هو الحق. فالقرآن الكريم عندما يتحدث عن الخوف، الخوف من الله يجعل الإنسان أقوى من الجبال الرواسي، ويعطي صور رهيبة في القرآن الكريم. هذا موسى سلام الله عليه نفسه يكلم قومه يقول لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم التي كتب الله ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها. ذيك آية أخرى: ما داموا في أبدا ما داموا. بس هنا قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وإذا هناك رجلان، شوف التعبير، بين أصحاب موسى مع هذا الحشد الكبير هناك رجلان يخافان الله. هذا الرجل اللي يخاف من الله، لاحظ، هؤلاء قالوا إن فيها قوما جبارين، احنا نخاف منهم، لكن الإنسان اللي يخاف من الله وما يخاف من القوم الجبارين. وقال: رجلان يخافان أنعم الله عليهما، يعني الخوف من الله نعمة، ادخلوا عليهم الباب فدخلتموه فإنكم غالبون، اقتحموا الباب، قدموا. شوف، هذا خايف من الله، لكن الخوف من الله جعله أشجع الشجعان، بطل لا يهاب الموت. فإذا الخوف من الله هو الذي يصنع الإنسان. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما في أحد يخاف الله أكثر من أمير المؤمنين وأهل البيت. لما كان ينزل إلى الحرب ينزل إليها حاسرا مهرولا، وهو عملاق أمير المؤمنين. مو تسمعون بعض العامة يكتبون عنه أنه كان قصير القامة، أصلع الرأس، ملتفت كيف، مبطون عنده بطن كبيرة. هذه كلها عمرو بن العاص كتبها. اي نعم، هذه كلها عمرو بن العاص كتبها. والا كيف انتم شوفوا واحد يلعب كرة قدم ما عنده بطن، يلعب كرة قدم ما صير عنده بطن، كيف امير المؤمنين هذا الانسان العظيم يدخل الحرب يهزم الجيش كله بنفس الامام علي، بمجرد ان يعرفون علي تقدم الكل يهرب، ما في احد يقف امامه. الامام علي عملاق، اولاد امير المؤمنين شوفوهم شلون، ابو الفضل العباس يركب الفرس المطهم تخطان رجال الارض، بعدين علي ابن ابي طالب، ابو طالب والعباس والحمزة سلام الله عليهم، هؤلاء عمالقة ابطال، بنو هاشم كلهم هكذا. تشوف الواحد منهم حقيقة يملأ القلب والعين والنفس والروح، لما تطلع عليه ما تستطيع ان تدير وجهك او عينك عنه. هذا معنى ما رأيت املأ للعين وللنفس وللقلب من الحسين. يعني احيانا تلتقي بشخص لجماله عينك ما ترك ابدا، ما تقدر تشوف واحد اخر، فليس هناك املأ للعين منه، وترى انسان من عظمته انه يملأ قلبك، يملأ عقلك، يملأ نفسك، بحيث ما تفكر بواحد اخر وانت تعاين عليه. ملتفت شو؟ اهل البيت هكذا. فالخوف من الله يا اخوة، نحن نحتاج الى الخوف من الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، نخاف من ذنوبنا، نستغفر الله، نتوب الى الله. الان المجلس انتهى، يعني بعد ليلة واحدة، الليلة القادمة ختام المجلس، فارجوكم دعونا نأخذ نتيجة هذا المجلس. انا قطعت الاف الاميال واجيتكم حتى نقرأ هذا المجلس، وهذا شرف عظيم لنا مع هالوجوه الطيبة. نأخذ نتيجة، هذه النتيجة حتى نقول أخذناها من الصديقة الطاهرة روحي فداها، سيدة نساء العالمين، الشهيدة المظلومة فاطمة الزهراء روحي فداها سلام الله عليها. نأخذ نتيجة أنه الليلة نتوب إلى الله. أنا ما أقول أنت عندك معصية وكذا، لا، وإنما نحن حقيقة لا نخلو من الذنوب والمعاصي، لأننا لسنا معصومين. فالليلة ليلة توبة، يصح ولا ما يصح؟ حتى بكرة لما نجي بالمجلس كلنا تائبون إلى الله سبحانه وتعالى، نغتسل غسل التوبة الليلة ونصلي ركعتين ونتجه إلى الله بقلوب خاشعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل البيت الذين ننتمي إليهم، يتحدث عنهم القرآن ماذا يقول؟ يوفون بالنذر ويخافون، شوف الخوف، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعد ذلك يكرر إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف. فالخوف من الله انعكس على عمل خير، مو فقط أنا خائف من الله وبس، لا، الخوف أنه أطعم الطعام للمسكين ولليتيم وللأسير، يعني وصل إلى الضعفاء من الناس، إلى الفقراء، إلى المساكين، قام بعمل صالح، هذا معنى الخوف من الله سبحانه وتعالى. بعدين يأتي القرآن الكريم يقول ماذا يقول في هذه الآية المباركة؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أفضل ما عملوا ويزيدهم من فضله. هذا الخوف من أين ينشأ أيضا؟ وكيف أحصل أنا على الخوف؟ نفس الآية المباركة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني الصبح تقوم تصلي وتدعو رب العالمين، وبالآصال الأصيل يعني المغرب والعشاء تصلي وتدعو، الجلوس في هذا في هاتين الساعتين بين يدي الله في الصباح والمساء يزرع الخوف والخشوع في النفس، لأنه قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعد ذلك قال يخافون يوما تتر، إذن الجلوس في الصباح والدعاء يجعلني أخاف الله، أما النوم للظهر والشمس طالعة فما يبقى خوف بالقلب أبدا. هذه أمور يجب أن نلتفت إليها. كما أن صلاة الليل، اليوم بعض الشباب يسألوني كيف ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب الخير لنقوم بعمل صالح، قلت لهم التزموا بصلاة الليل والاستغفار، هذه موجودة، وقلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، حتى اللي ما عنده ذرية الله يعطيه ذرية ويعطيه أموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدين هي نفس القيام، نفس القيام في الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لاحظتون؟ بعد ذلك يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الملائكة يتعجبون، هؤلاء رايحين للجنة بلا حساب، يا جماعة من أنتم؟ الملائكة يخاطبونهم، أو الله سبحانه وتعالى يقول الناس يسمعون، يقول هؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق معلوم، في آية أخرى بس هذه ما فيها معلوم، لاحظ كيف. فإذا القيام بالليل يفتح لك رزق، لأن يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، بعد ذلك قال وفي أموالهم حق، يعني مو أنه المصلي المؤمن فقير مثل ما تسمع بعض الناس يقول لك المؤمن فقير ويعيش هالشكل، لا، المؤمن غني، لأن الله يطلب من المؤمنين أن يؤدوا الزكاة، والزكاة يدفعها الأغنياء، منهج الاقتصاد الإسلامي ومنهج الإسلام يجعل الناس كلهم أغنياء. لكن جاءتنا النظم الكافرة لعنة الله عليهم وعلى أنظمتهم في الدنيا والآخرة، اجى الاقتصاد الماركسي والشيوعي والاشتراكي والرأسمالي ودمر العالم تدمير كامل، والناس كلها تنتظر قدوم أبو صالح يا حبيبي. نعم كلهم ينتظروا، اللي يعرفه والما يعرفه، حتى الشعوب التي لا تعرفه هي تتطلع لقدومه. هذا معنى الخوف من الله. فإذا سمعت الإمام زين العابدين في مناجاته في الليل اعلم أنه خائف من الله، ويعطينا هالدرس العظيم. مولاي مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي مولاي أنت المغيث وأنا المستغيث، وهل يرحم المستغيث إلا المغيث. مولاي مولاي أنت الباقي، خلي قلبك ها مع الإمام زين العابدين. مولاي مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. الله أكبر. هذا المعنى الذي يجعل الإنسان في قمة الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. وإلا ليلة عاشوراء كنا نذكر أصحاب الحسين وما ذكرناهم هاي الليالي كلها. الإمام الحسين يجتمع بهم بعد ما قال هذا الليل قد غشيكم، هذول أصحاب الليل، أصحاب التهجد، قراءة القرآن، الاستغفار. كيف يخاطبهم الحسين؟ هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا لكم. تعال أنت يا مسلم بن عوسجة، اليوم أذكر مسلم بن عوسجة، شيخ كبير من شيوخ الكوفة، زعيم في الثمانين من عمره، بعض الأخبار عمره 90 سنة كان مسلم بن عوسجة. الإمام الحسين نظر إليه، صار يكلمه، يا مسلم أنت في إذن مني، في حل مني. ما يقول له انطلق الحسين، ما يقول لهم انطلقوا اذهبوا، لأن إذا قال اذهبوا صار أمر عليهم، يجب أن يطيعوا الحسين. لاحظوا دقة الموقف، يقول أنتم في حل من الآن. تصور مسلم بن عوسجة ماذا يقول للحسين لما الحسين يقول له أنت في حل مني يا مسلم، هذا الليل قد غشيك اتخذه جملا لك، اذهب إذا شئت ذلك. ماذا يقول له؟ ممكن يقول ما عذري عند جدك رسول الله، صحيح ولا مو صحيح؟ ما عذري عند أمك فاطمة، ماذا أصنع إذا رآني أبوك أمير المؤمنين، كيف أتركك أبا عبد الله. لكن لاحظوا هذا الشيخ الطاهر كيف أجاب الحسين، ما قال من هالكلام أبدا، لا قال ما عذري من رسول الله ولا شيء. الحسين يخاطبه يا مسلم، مسلم بن عوسجة 90 سنة عمره، هو حبيب المظاهر، لاحظ يا مسلم هذا الليل قد غشيك أنت في حل مني. وإذا مسلم بن عوسجة الشيخ الكبير النوراني امام الحسين بدل ان يقول ما عذري من جدك قال اكلتني السباع حيا ان تركتك ابا عبد الله. الله اكبر، كلمة عجيبة، اكلتني السباع حيا ان تركتك، انا اتركك؟ كيف اتركك يا ابن رسول؟ ولذلك لما وقع مسلم في المعركة وجاء الحسين وحبيب قرب منه، الامام الحسين دنا منه وكان به رمق، فقال له حبيب كان يسلم عليه لولا اني اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني بوصية يا مسلم، ابشر بالجنة. قال بشرك الله بكل خير يا حبيب، انا ما عندي وصية لاهلي وعائلتي اوصيك فيهم، انا عندي وصية واحدة يا حبيب اوصيك بهذا الغريب اللي عندك، انا وصيك بالحسين. يقول له قربت يا ابن ظاهر منيتي، ان كان نيتك مثل نيتي انا ما وصيك بعيالي وبيتي، وان كان نيتك مثل نيتي اريد انك تجاهد سويتي بالحسين بالحسين وعياله وصيتي. لذلك يتقدمون الواحد تلو الاخر. الليلة ذكرناهم، هؤلاء لهم حق علينا والله. بعد ذلك يأتي الحارث بن كهل، انس بن الحارث الكاهلي، وهذا امتد به العمر سبحان الله، يعني يوم العاشر عمره 96 سنة، 96 سنة عمره، وهذا عجيب، له قصة كثير جميلة اذا واحد يلتفت الها، انه قبل خروج الامام الحسين سلام الله عليه من مكة هو في شهر رمضان ترك مكة وخرج الى كربلاء، لانه كان حاضر بالمسجد ورسول الله لما تحدث عن مقتل الحسين، والامام الحسين كان عمره 4 سنوات، دخل المسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، تعثر الحسين عثر فوقع، فنزل الرسول واحتضن الحسين على صدره وصار يقبله ويبكي ويقول حسين مني وانا من حسين. بعد ذلك تكلم عن مصرع الحسين في كربلاء، هذا انس ابن الحارث الكاهلي رضوان الله عليه كان بالمسجد جالس وشاف الرسول يركز على مقتل الحسين فدفنها بصدره، انه يجي يوم ان شاء الله وانا الله يمد في العمر واقاتل واقتل بين يدي الحسين. وبالفعل الله مد بعمره، واذا شاف الامام الحسين في مكة في شهر رمضان، في مكة سنة 60 للهجرة، هو ترك مكة برمضان وودع الحسين وطلع الى كربلاء واجى عند بني اسد، بقى ينتظر قدوم الحسين سلام الله عليه، اخاف واحد يمنعه من الطريق، خاف ما يصل، بقى هناك، بعدين بالليل تسلل هكذا واجى عند الحسين. الان الامام الحسين يراه امامه عمره 96 سنة عفوا، هكذا بكى الامام الحسين لما نظر اليه، قال شكرا لله لك يا شيخ. كان يرفع حاجبيه بعصابه ووسطه بعمامه بحزام وبيد سيف، وواقف امام الحسين يقول السلام عليك ابا عبد الله، ائذن لي حتى اقاتل بين يديك. قال يا شيخ انت سقط عنك الجهاد، انت ما عليك جهاد، انت رجل كبير. قال سيدي ابا عبد الله اقسم عليك بامك فاطمة لا تحرمني. الله اكبر، شوف الكلام شلون جسم، وهذه قضية الزهراء سبحان الله، وهذا مجلس الزهراء لازم كل ليلة نذكرها. تذكرون كلمة الحر ابن يزيد الرياحي، شوي التفت إليها، الحر وهو خارج لقتال الحسين ولمحاربة الحسين، لكن لما جعجع بالإمام الحسين، الإمام الحسين قال له ما تريد أن تصنع ثكلتك أمك، ثكلتك أمك معناها أنك تقتل، إذا تبقى على هذا موقفك تقتل. الحر قال للحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، قال لو أن أحدا من العرب قالها وهو في مثل موقفك ما تركت ذكر أمه، ولكن ليس لي سبيل إلى أمك، أمك فاطمة، فكيف أنا أقول ثكلتك أمك؟ والله العظيم يا إخوة شوفوا الدقة، لأنه احترم الزهراء بهذا الموقف، واحترم الزهراء واستشعر عظمتها في قلبه، الله سبحانه وتعالى هداه وجعله من اصحاب الحسين. فاللي ما يحترم الزهراء وين يروح؟ تفتكر شنو يقول له؟ لو واحد غيرك قالها انا ما اترك امه، اذكر امه، لكن انت ابن فاطمة ابو علي، كيف انا اذكر امك؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قبلها منه وحفظها له. والإمام الحسين يعرف سيد الشهداء، هذه كلها أسرار. لذلك قال أقسم عليك، هذا أنس قال أقسم عليك بحق أمك فاطمة، أنا أنتظر هذه الطلعة وهاللحظة، لا تحرمني سيدي من الشهادة بين يديك. قال أبرز بارك الله فيك، برز يقاتل قتال أبطال. بعده مباشرة يأتي هذا الصبي الصغير ابن العجوز المرأة، ها عمره 11 سنة، بعد هذا اللي عمره 96 سنة يأتي صبي لم يراهق لم يبلغ الحلم، ويتلفت يمنه يسرى، ابوه الان قتل بالمعركة، حتى ارباب المقاتل ما يقولون ابن من، غلام قتل ابوه في المعركة بس هكذا يقولون عنه. يتلفت خاف واحد يصده ويمنعه عن الحسين. الإمام الحسين لما نظر إليه شوف الحكم الشرعي مع الحسين وهو في أحرج لحظات، ما هو كتاب الله الناطق، الحسين هو الإسلام يا حبيبي، التفت إلى أصحابه قال هذا غلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. شوف الحكم الشرعي، ها قال سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك، أعبد إليها لعلها تأنس بك. صار أمر، رجع إلى أمه يتعثر وخجلان، استقبلت امه، الان زوجها قتل وما عندها الا هالواحد هذا، بس هذا الواحد اللي عمره 11 سنة. قالت له بني لعل الحسين قد استصغر سنك، شافك صغير مو رجال كبير، ها تعال تعال ادنو مني. عمدت الى حمائل سيفه، قلصتها، عقدت ثيابه، عقدت حمائل سيف، مسكته من كتفيه واقبلت تزحف به الى خيمة الحسين. ايضا سلمت على الحسين ورد عليه السلام وذكرت الزهراء هنا، قالت ابا عبد الله اتذكل امك الزهراء بولدها ولا اذكل بولدي؟ ابا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. قال ابرز بني بارك الله فيكم من اهل بيت. برز يقاتل قتال الأبطال وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ إلى أن وقع في المعركة. جاء علي الأكبر على بعض الروايات أراد نقله إلى المخيم، نظر إلى شفتيه تتحركان، وإذا به يخاطب عليا قائلا له سيدي حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. قال له والله لو نعمنك عينا يشبان يشبان بل لا تونون، تصدعون قلبي من تحنون، مدري يا بعد اهل اشتريدون، شبان مثل الورد يزهون، وسافة على الغبر ينامون. بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعا. لا تنسوا يا اخوة بكرة ليلة ختام المجلس، وكل ما تجون من وقت، لان يمكن نوفق لقراءة حديث الكساء 5 دقائق، فإذا تجون تحضرون من وقت حتى يشملكم بركات حديث الكساء لقضاء الحوائج. فكر الليلة كم حاجة عندك سجلها، وتعال بكرة بهمة وعزيمة، ولا تنسون غسل التوبة الليلة والتوبة إلى الله، وبكرة ختام المجلس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اذكروا إمامكم. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اقرأ معي، اقرأ معي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.